أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. روي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال في خطبة جاء فيها في وصف الله سبحانه وتعالى: وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله. بعد أن أتممنا بفضل الله سبحانه وتعالى التوحيد الذاتي اللي هو الواحدية والأحدية، اللي هذه وين؟ في الصفات السلبية. الباب الثالث في الصفات السلبية قلنا شنو؟ أن الله سبحانه وتعالى لا شريك له، وهذا معناه التوحيد. والتوحيد توحيد في الذات، ينقسم إلى توحيد أحدي وتوحيد واحدي، وتوحيد في الأفعال. التوحيد في الأفعال: توحيد في الخالقية، توحيد في الربوبية، والتوحيد في العبودية. زين، شنو معنى التوحيد في الخالقية؟ يعني لا خالق سوى الله سبحانه وتعالى، لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. زين، بعبارة أدق نقول أن هناك خالق مستقل اللي هو الله سبحانه وتعالى، وخالق بالتسبيب أو تبعي اللي هو شنو؟ غير الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن الخلق، احنا طبعا عندنا شنو؟ عندنا خلق وعندنا صانع. الخلق هو إيجاد المعدوم، إيجاد المعدوم من أشياء موجودة. فمثلا هسه الإنسان، أفعال الإنسان التي ستأتي بعد ساعة هي الآن معدومة. أنت سوف شنو؟ سوف توجد هذه الأفعال. فماذا يقال عنك؟ يقال عنك خالق لهذه الأفعال. أنت عندما فعلت هذا الفعل، وهذا الفعل لم يكن موجودا قبل هذا الحين، أنت يقال عنك أنك خالق. لكن خلقك بتبع خلق الله سبحانه وتعالى، بتبع تسبيب الله سبحانه وتعالى. فيكون خلق الإنسان وخلق غير الإنسان، كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، يكون خالق بمن؟ بالتبع لله سبحانه وتعالى. والخالق الأصلي والخالق الحقيقي والخالق الرئيسي هو الله سبحانه وتعالى. فيجب أن نعتقد أن الخالق في هذا الكون وخالق هذا الوجود هو الله سبحانه وتعالى. وقلنا بأن الإنسان عندما يفعل، عندما يخلق، إنما يخلق بالاستناد إلى الله سبحانه وتعالى، بالاستناد إلى قدرة الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد هناك خالق مستقل. فلذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال: هل من خالق غير الله؟ يعني لا خالق إلا الله. وفي آية أخرى يقول: والله خلقكم من تراب ثم جعلكم أزواجا. فالله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. زين، وهناك اصطلاح يسمى الصنع. الصنع هو إتقان الشيء وترتيب الشيء وإحكام الشيء. فممكن أن يطلق الصنع على الله سبحانه وتعالى لأنه أتقن هذا الخلق، ويمكن أن يطلق الصنع على الإنسان لأنه يصنع هذه الأشياء ويتقنها. في القرآن الكريم أطلق الصنع على الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. وبالنسبة إلى الإنسان يعني الله سبحانه وتعالى نسب الصنع للإنسان في قوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا واصنع الفلك بأعيننا. زين، الخالقية، التوحيد في الخالقية يعني أنه لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى، لا خالق أصيل. إحنا عندما نقول لا خالق نقصد لا خالق أصيل إلا الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن هناك عندنا خلق بالتبع، حتى القرآن أشار إلى الخلق بالتبع. قال تعالى مخاطبا النبي عيسى سلام الله عليه وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، لكن شنو نسب إليه الخلق؟ قال تخلق من الطين كهيئة الطير، لكن ماذا قال؟ بإذني. فهذا الخلق ليس منعزلا عن الله سبحانه وتعالى، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني. فكل هذه الأشياء إنما يفعلها، حتى الأنبياء يفعلون هذه الأشياء، إنما هي بإذن الله سبحانه وتعالى وباقتدار الله سبحانه وتعالى وبمشيئة الله سبحانه وتعالى. فلا خالق أصيل إلا الله سبحانه وتعالى. زين، ما هو الدليل على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الأصيل؟ نقول عندنا أدلة على هذا الكلام. دليل عقلي عندنا، وعندنا أيضا دليل نقلي. الدليل النقلي خب ذكرناها هذه الآيات، منها سوف نذكرها إن شاء الله، منها قوله تعالى والله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، ومنها بعد أصرح هل من خالق غير الله، هذه بعد أكثر صراحة. زين، شنو الدليل العقلي على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الأصيل ولا خالق إلا الله سبحانه وتعالى؟ نقول كل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو ممكن، وهذا أخذناه بدليل الإمكان. شوف دليل الإمكان جد مهم، هذا أخذناه بدليل الإمكان، وأخذناه وين؟ بالتوحيد الذاتي، بأن قلنا أن غير الله سبحانه وتعالى ممكن. زين، وممكن الوجود يحتاج إلى الواجب في وجوده، هذا الممكن. الآن أنا ممكن أحتاج في وجودي، في أصل وجودي، إلى الواجب لكي يفيض علي الوجود ويوجدني إلى هذا الكون، وأحتاج إلى واجب الوجود أيضا وين؟ في آثار وجودي. آثار وجودي يعني أفعالي، لأن هذه أفعالي لم تكن موجودة ثم كانت ثم صارت، هذه أيضا أحتاج إليها، أحتاج إلى واجب الوجود وين؟ في هذه الأفعال. فكل شيء، كل فعل، كل تصرف، كل خلق هو إنما يكون ممكن. الآن أفعالي أنا ممكنة لو واجبة ممكنة، فبما أنها ممكنة إذن تحتاج إلى واجب بالذات، تحتاج إلى واجب بالذات. إذن صارت كل الأفعال وكل الخلق هو يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى، يحتاج إلى واجب الوجود. إذن لا خالق مستقل سوى الله سبحانه وتعالى. ولو كان هناك خالق مستقل غير الله سبحانه وتعالى، مستقل، لو كان هناك خالق مستقل غير الله سبحانه وتعالى لصار هذا الخالق المستقل شنو؟ واجب وجود، صح لو لا؟ ونحن أخذنا في التوحيد الواحدي أخذنا شنو؟ لا واجب وجود إلا الله سبحانه وتعالى، ليس هناك واجب وجود إلا واحد، وهذا واجب الوجود الواحد هو الله سبحانه وتعالى. مستحيل أن يكون هناك أكثر من واجب وجود واحد كما بينا في التوحيد الواحدي. زين، فصار عندنا هذا والله خوش دليل على أنه آني أفعالي إنما هي تنشأ من العدم. فصحيح أنا الذي أفعل هذه الأفعال، لكن بما أن أفعالي ممكنة وأنا ممكن، إذن أفعالي أيضا تحتاج إلى واجب الوجود. زين، وعلى هذا فكل ما ورد في الكتاب الكريم في السنة النبوية من أن بعض الأشياء التكوينية تقوم بأفعال وتدابير إنما هي تحت إرادة الله سبحانه وتعالى وتحت قدرة الله سبحانه وتعالى. زين، فالله سبحانه وتعالى ينسب بعض الأفعال إليه ثم ينسبها المن إلى أشياء أخرى، يعني ينسبها إليه بالأصل وينسبها إلى أشياء أخرى بالتبع. منها قوله تعالى: ألم ترى هذا شنو؟ هذا خاف يرد فد إشكال، نقول كيف تقولون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الوحيد ولا شيء سوى الله سبحانه وتعالى خالق ولا موجود خالق في الكون سوى الله سبحانه وتعالى؟ نقولهم هذه عندنا احنا عندما نقصد لا خالق إلا الله نقصد لا خالق مستقل إلا الله سبحانه وتعالى، لكن يوجد خالق بالتبع لو ما يوجد خالق بالتبع؟ نعم يوجد خالق بالتبع. وهاي الأشياء التكوينية، يعني مثلاً أنت إيش تؤمن أن هذه الأمطار عندما تجتمع في السحب ثم يعني الأبخرة عندما تصعد من البحار تتكون السحب ثم تمطر؟ خب هذا العلم الحديث يقول هكذا. نقول نعم. زين النار، خب أنت تؤمن بأن النار تحرق لو لا؟ نعم النار تحرق، نعم السحاب شنو يمطر، نعم الريح هي التي تحرك السحاب، نؤمن بهذه الأشياء. هذه ليست باستقلالها، هذه ليست باستقلالها. نعم الرياح تحرك السحاب لكن بأمر الله سبحانه وتعالى. انظر ماذا تقول الآية: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما. شوف ماذا قالت، الله يزجي سحابا، بينما آية هاي شنو هاي؟ هاي الاستقلالية. بينما في آية أخرى ماذا تقول؟ الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا. من تثير سحابا؟ الرياح. شوف هناك من اللي أثار السحاب؟ الله. وهاي الآية من اللي من اللي يثير السحاب؟ الرياح. هل هناك تعارض؟ نقول لا، لا يوجد تعارض، لكن هذه الآية تشير إلى الحركة والخلق الاستقلالي الرئيسي الحق، وهذه الآية الثانية اللي هو يرسل الرياح فتثير سحابا هذه تشير إلى شنو؟ إلى التبع، بأنها بتبع قدرة الله، أنها تحت قدرة الله وتحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. آية أخرى أيضا واضحة، قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. سؤال: من الذي يتوفى الأنفس؟ الله. الله الذي يتوفى، الله يتوفى الأنفس حين موتها. زين، هذه نسبة وفاة الأنفس لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى. هذه بمن؟ بالاستقلال. بينما في آية أخرى تنسب لمن توفي الموتى؟ تنسبها إلى الملائكة. ماذا تقول؟ حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته منه؟ توفته رسلنا. هناك الله يتوفى، هنا توفته رسلنا. هذه توفته رسلنا بالتبع. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى إنما هذه الأشياء هي بتبع قدرة الله سبحانه وتعالى وداخلة تحت إرادة الله سبحانه وتعالى. فالخالقية بالأصالة وبالذات منحصرة في الله سبحانه وتعالى، الخالقية بالأصالة منحصرة في الله سبحانه وتعالى. وإما هذه الأسباب التكوينية كالأمطار والرياح والنار إلى آخره، هذه الأسباب التكوينية إنما هي مؤثرة وفاعلة بإذن الله تعالى، مؤثرة وفاعلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، مؤثرة وفاعلة بقدرة الله سبحانه وتعالى. زين، نقرأ هذا المقدار جزاكم الله خير. قال المصنف: التوحيد في الخالقية معناه أنه لا خالق في الوجود إلا الله، وبعبارة أدق كل ما سوى الله إنما يخلق ويفعل فعله بالاستناد إلى الله تعالى وبالإقداره لا بالاستقلال، وإنما المستقل في الخلق هو الله سبحانه لا غير. زين، والدليل هذا الآن شنو؟ هذا الآن كتعريف للخالقية وكفتوى للخالقية. شنو الدليل؟ راح ينطي دليل عقلي. والدليل على ذلك أن كل ما سوى الله تعالى ممكن الوجود، كما تقدم إثباته في التوحيد الذاتي، وممكن الوجود محتاج إلى الواجب في وجوده، وآثار وجوده يعني أفعاله التي هي خلقه وفعله وتصرفاته جميعا. فلو كان هناك خالق مستقل آخر سوى الله للزم أن يكون هناك واجب وجود آخر، وهذا خلاف الواحدية في الذات. وعلى هذا فكل ما ورد في الكتاب والسنة من أن بعض الأشياء التكوينية كالنار والرياح والأمطار والحرارة وإلى آخره تقوم بأفعال في الكون، وتوجد أشياء أخرى كالشمس تنير كوكبنا، والمطر يخرج النبات من الأرض، أو ما يرجع إلى الإنسان في صنعه وإيجاده للأشياء، كل ذلك معناه أن إيجادها وفعلها هو إيجاد وفعل تبعي وظلي وفي طول إيجاد الله سبحانه وتعالى، وليس إيجادها وفعلها في عرض إيجاده تعالى وبالاستقلال عن الله سبحانه وتعالى. هذا الدليل العقلي. الدليل النقلي: وفي الذكر الحكيم آيات كثيرة تشير إلى التوحيد في الخالقية، مثل قوله: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، والآيات اللي ذكرناها نحن. زين، الآن التوحيد في الربوبية، يعني لا رب سوى الله سبحانه وتعالى. شنو نقصد بالتوحيد في الربوبية؟ نقصد أننا نعتقد بأن تدبير الحياة وتدبير الكون وتدبير الإنسان كله بيد الله سبحانه وتعالى، ومصير الإنسان بيد الله سبحانه وتعالى، مصير الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. زين، أنت الآن نطرح إشكال قبل أن نتكلم. أنت الآن من تقول لا مدبر لهذا الكون سوى الله سبحانه وتعالى، زين، وهاي المدبرات اللي نشوفها، مثلا هذا رب العائلة يدبر أمور عائلته، ذاك رب الدائرة يدبر أمور دائرته وإلى آخره. كذلك في القرآن يقول والمدبرات أمرا، فشلون تحل هذه؟ نقول ها، نفس ما قلنا في الخالقين، أكو خالق أصيل وأكو خالق بالتبع، كذلك هنا الربوبية الأصيلة هي ربوبية الله سبحانه وتعالى، وأكو هناك شنو؟ جنود لله سبحانه وتعالى يعملون بأمر الله سبحانه وتعالى، يفعلون بأمر الله سبحانه وتعالى، ويفعلون بمشيئة الله سبحانه وتعالى. يعني هذه الأرباب الأخرى إنما هي داخلة تحت مشيئة الله وداخلة تحت قدرة الله سبحانه وتعالى. فصحيح أكو مدبرات، صحيح أكو أرباب، لكن هذه الأرباب إنما هي داخلة في قدرة الله وفي شأن الله وفي إرادة الله سبحانه وتعالى. زين، فرب الدار ورب القطيع ورب البستان، كل هذه شنو؟ هي صحيحة تدير أمور، رب الدار يدير أمور الدار، ورب البستان يدبر شؤون البستان. فهذه شنو؟ صحيح هذه أرباب وصحيح هذه مدبرات، لكن مدبرات تحت قدرة الله سبحانه وتعالى وتحت إرادة الله سبحانه وتعالى. فالرب الوحيد والمدبر الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. شنو يعني؟ يعني لا شريك في تدبير هذا الكون وتنظيم أمور وشؤون هذا الكون ورعاية هذه الموجودات إلا الله سبحانه وتعالى. الربوبية الحقيقية والتدبير الحقيقي لله سبحانه وتعالى، لا يخرج أي شيء عن إرادة الله سبحانه وتعالى وعن قدرة الله سبحانه وتعالى. زين، الجاهليين المشركين في عصر الجاهلية اشتبهت عليهم الأمور. شلون؟ تصوروا أن ربوبية الله سبحانه وتعالى مثل ربوبية الإنسان، كما أن الإنسان هو رب لهذه الأسرة، وذاك الرجل رب لبستانه، وذاك الرجل رب لقطيعه. تصوروا أن هناك أرباب عديدة للكون، أرباب عديدة، خوش، فجعلوا رب للحرب ورب للسلم ورب للأمطار ورب للكذا ورب للكذا إلى آخره. فلذلك شنو؟ أشركوا بالله سبحانه وتعالى، أشركوا مو من ناحية الخلق والصانع، هم يؤمنون بأن الخالق والصانع هو الله سبحانه وتعالى. هل من خالق إلا الله؟ لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى، يؤمنون أنه لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى، لكن أشركوا بالله سبحانه وتعالى من حيث الربوبية. زين، فقالوا شنو؟ قالوا الله سبحانه وتعالى فوض لهذه المخلوقات شؤون الربوبية، فوض إليها شؤون أمرها، فهي شنو؟ هي تكون أرباب لهذه. يعني مثلا اعتبروا هبل رب لكذا أمور، واعتبروا اللات رب لكذا أمور، وقالوا هذه الأرباب إنما هي مفوضة من الله سبحانه وتعالى. زين، مفوضة من الله سبحانه وتعالى على نحو انقطعت ربوبية الله سبحانه وتعالى، وصارت الربوبية المستقلة لهذه الأرباب. نحن في هذه النقطة لا نرتضي معهم. نعم، الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الكون مدبرات، هو قال والمدبرات أمرا، جعل في هذا الكون مدبرات، لكن هذه المدبرات تحت إرادة الله سبحانه وتعالى، وتحت قدرة الله سبحانه وتعالى، وتحت مشيئة وسلطنة الله سبحانه وتعالى. لكن المشركين شو يعتقدون؟ يعتقدون هذه الأرباب إنما هي أرباب مستقلة عن الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى فوض إليهم الأمر وانقطعت يد الله سبحانه وتعالى عن التدبير. إحنا هذا لا نرتضيه. زين، وهذه الفكرة اللي صارت عند المشركين إنما استوردوها منين؟ من بلاد الروم، من بلاد فارس، حسب ما نقلت في التاريخ. فهبل إنما جاءوا به منين؟ من الروم. زين، الآن عندنا أدلة، إحنا هذا الكلام على أنه لا رب إلا الله سبحانه وتعالى، هل هناك أدلة عقلية، أدلة نقلية؟ لأن أنتم عودتونا بأن تجيبونا أدلة عقلية حتى عقلنا يقتنع بهذه الفكرة، وتجيبونا أدلة نقلية حتى نؤمن بأن هذه الفكرة موجودة في القرآن، موجودة في السنة. نقول نعم، عندنا ثلاثة أدلة. الدليل الأول هو الاستحالة العقلية، يعني استحالة أن يكون أكثر من رب لهذا الكون. زين، فلو فرضنا أكثر من إله يدير هذا الكون، يعني أكثر من رب، لو فرضنا أكثر من رب، فهذا الفرض محال في جميع وجوهه. بين لي وجه الاستحالة. نقول لو فرضنا أن هناك إلهان في الكون، لو فرضنا أن هناك إلهين في الكون يدبران شؤون الكون، فنفرض أن أحدهما تعلقت إرادته بتحريك الشمس مثلا. الآن حركة الشمس، نفترض عندنا ربين موجودات، ربين في هذا الكون، الرب الأول أراد وتعلقت إرادته بتحريك الشمس. زين، نسأل الرب الثاني، إما أن تكون إرادته نفس إرادة الأول، أو أن تكون إرادته غير إرادة الأول. زين، إذا كانت إرادة الرب الثاني غير إرادة الرب الأول. طبعا هو رب شنو؟ رب على نحو وجوب الوجود، على نحو السلطنة التامة. يعني الرب الأول أراد تحريك الشمس، والرب الثاني أراد عدم تحريك الشمس. فإذا إما الشمس إما تتحرك تبعا لإرادة الرب الأول أو لا تتحرك تبعا لإرادة الرب الثاني، إيش راح يصير هنا؟ راح يصير هنا إحنا إما نقول نعم تتحرك ولا تتحرك، الشمس تتحرك تبعا لإرادة الرب الأول ولا تتحرك تبعا لإرادة الثاني، اثنيناتين يصيرن الحركة وعدم الحركة، نقول هذا اجتماع للنقيضين، واجتماع النقيضين محال. زين، أو شو نقول؟ نقول لا، لا تتحقق إرادة الرب الأول ولا تتحقق إرادة الرب الثاني. الرب الأول أراد تحريك الشمس، والرب الثاني أراد إسكان الشمس، يعني عدم تحريك الشمس. الفرض الثاني، الفرض الأول إيش قلنا؟ الفرض الأول نقول نعم تتحرك ولا تتحرك، وهذا شنو؟ اجتماع النقيضين. الفرض الثاني شو نقول؟ نقول ها بالفرض الثاني نقول لا يتحقق مراد أي منهما، لا تتحقق إرادة الرب الأول ولا تتحقق إرادة الرب الثاني، وهذا شنو؟ ارتفاع النقيضين، لأن الشمس إما تتحرك أو لا تتحرك، مو صح ولا؟ فإذا قلنا لا تتحقق إرادة الرب الأول ولا تتحقق إرادة الرب الثاني، فهذا شنو؟ ارتفاع النقيضين، وارتفاع النقيضين شنو؟ محال. يجي شخص واحد شي يقول؟ يقول لا، ليش إحنا نفترض إما تتحقق إرادتهم اثنينهم أو لا تتحقق إرادتهم اثنينهم؟ خب تتحقق إرادة واحد من عندهم، زين نقول له إرادة هذا الواحد اللي تحققت الرب الأول، إرادة هذا الرب ليش تحققت؟ إما لأن الثاني عاجز، والعجز ليس من صفات الإله، لأن الإله اللي هو واجب الوجود لا يكون عاجز، فإذا افترضنا عاجز فهو ليس بواجب وجود، فتخرج شنو؟ صلاحية تدبيره وصلاحية ربوبيته، فراح ما يكون رب. زين، فش صار؟ صار هناك رب واحد، ليش؟ لأن الثاني افترضنا عاجز. أو نقول لا مو عاجز، ولكن شنو؟ بلا مرجح، هيج صارت ذاك قادر، قادر، ولكن شنو؟ تحققت إرادة الرب الأول بلا مرجح من دون أي سبب. إحنا شو نقول؟ نقول ترجيح شيء على شيء بلا مرجح باطل. زين، فبطلت كل الاحتمالات وبطلت كل الفرضيات التي ممكن أن نفترض أن هناك رب ثاني مستقل غير الله سبحانه وتعالى، لأن إما يلزم منا اجتماع النقيضين، أو يلزم منا ارتفاع النقيضين، أو يلزم منا عجز الرب الآخر، أو يلزم منا ترجيح بلا مرجح، وكل هذه الاحتمالات هي باطلة. إذن هناك رب لهذا الكون واحد هو القادر على كل شيء. هذا الدليل الأول اللي هو شو نسميه؟ نسميه الاستحالة العقلية، استحالة أن يكون رب ثاني غير الله سبحانه وتعالى، وإنما في هذا الكون رب واحد. زين، الدليل الثاني ثبات النظام الكوني. نحن نرى أن هذا النظام الكوني متسق وثابت، وهذا الاتساق وهذا الثبات دليل على وحدة الرب، دليل على وحدة المدبر، بما أنه ثابت منذ ملايين السنين، بما أنه متسق، إذن هناك إله واحد هو الذي يدبر، هناك رب واحد هو الذي يدبر شؤون هذا الكون. زين، بعبارة أخرى نقول لو كان مع الله، والله سبحانه وتعالى اللي هو واجب الوجود والصانع لهذا الكون، لو كان مع الله شريك في تدبير هذا الكون للزم فساد نظام الوجود. زين، ونحن نرى أن هذا الوجود متسق وثابت، إذن لا شريك لله سبحانه وتعالى، لا رب سوى الله سبحانه وتعالى. بعد أوضح بيان أكثر، نقول أننا نرى أن هذا الكون متسق ومنسجم منذ ملايين السنين. نحن نرى أن الشمس تتحرك بهذه الحركة، والأرض تتحرك بهذه الحركة، والقمر ثابت في مكانه ويتحرك، والأرض ثابتة في مكانها وتتحرك، والنجوم ثابتة في مكانها وتتحرك. لو كان هناك إله آخر لحصل النزاع. هذا الإله يقول أنا أريد الشمس مثلا تتحرك بهذه الطريقة، وذاك الإله الآخر يقول أريد الشمس أن تتحرك بطريقة أخرى، أو أريد الأرض مثلا تتحرك بطريقة أخرى غير إرادة الإله الأول، للزم شنو؟ للزم خراب هذا الكون وعدم انسجام هذا الكون. ونحن نرى أن هذا الكون متسق، أن هذا الكون منسجم، أن هذا الكون ذو نظام دقيق بحيث لا تشوب شائبه، نحن نراه بالحس، أن هذا الكون منتظم وتام ودقيق جدا، دلالة على أن الرب لهذا الكون هو واحد وهو الله سبحانه وتعالى. زين، هذا الدليل العقلي الثاني. الدليل النقلي على هذا الدليل اللي هو ثبات النظام الكوني قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فلا خالق ولا إله إلا الله سبحانه وتعالى، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فلا إله في هذا الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، ولو كان هناك أكثر من إله لفسد النظام الكوني. ليش؟ لأن كل إله يريد يسير النظام الكوني حسب إرادته وحسب مشيئته وحسب علمه. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث هو وحدة النظام الكوني. الدليل الثاني اللي أخذناه ثبات النظام الكوني، يعني هذا الكون، هذا النظام الكوني ثابت منذ عقود من السنين. الدليل الثالث يختلف عن الدليل الثاني بأن النظام الكوني واحد بغض النظر عن ثباته، إلا أنه واحد. يعني شنو وحدة النظام الكوني؟ وحدة النظام الكوني تدل على وحدة الرب المدبر لهذا النظام الكوني، المدبر لهذا الوجود. فنحن نرى أن جميع أجزاء هذا النظام منسجمة ومتعاطفة ودقيقة في أمورها. وإذا إحنا رجعنا للعلم الحديث نشوف بأن الإنسان مرتبط بمحيطه، والأرض والماء والهواء والأفلاك كلها مترابطة. فنحن نرى أن هناك ترابط بين الأرض والشمس، وترابط بين القمر والأرض، وترابط بين الإنسان مع الموجودات الأخرى. فنرى أن الإنسان يحتاج إلى الهواء والهواء موجود، يحتاج إلى الماء والماء موجود، يحتاج إلى الغذاء والغذاء موجود، وإلى آخره. زين، هذا شدل يدل على أنه الله سبحانه وتعالى نظم هذا الكون تنظيما دقيقا جدا. فنشوف كل هذه الأكوان هي مترابطة، الشمس مع القمر مع الأرض مع الكواكب الأخرى مع النجوم، كلها مترابطة وفي حلقات دقيقة جدا. وهذا شدل يدل على أنه هناك إله واحد هو الذي يدبر ويدير هذا الكون. ليش؟ لأننا نراه مترابط. زين، ولو كان هناك إله آخر لشاهدنا نظام أيضا، ولأحسسنا بوجود هذا الإله الآخر، وأحسسنا بوجود نظامين مختلفين، هذا الإله يدير هذا النظام وذاك الإله يدير ذاك النظام، وهذا النظام إلى خصائص معينة وذاك النظام إلى خصائص ومميزات معينة، لكننا نرى في الكون هناك نظاما واحدا، وهناك تدبير واحد، وهناك خصائص ومميزات واحدة لهذا النظام، وهذا يدل على أن المنظم واحد، على أن الرب واحد، على أن الإله لهذا الكون هو واحد. زين، والدليل النقلي، هذا الدليل العقلي والدليل النقلي على أن النظام واحد في هذا الكون هو قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق. آية جميلة واقعا. يقول لو كان، معنى الآية لو كان هناك أكثر من إله لذهب كل إله بما خلق، يعني هذا الإله يسوي لنظام معين وذاك الإله يسوي لنظام معين، وبما أنه نحن نرى أن هناك نظام واحد إذن هناك إله واحد، لأن تعدد المدبر واقعا، تعدد المدبر وتعدد المنظم وتعدد الرب يستلزم بالضرورة الاختلاف في التدبير، الاختلاف في الإدارة، كل من شنو يدير شؤون خلقه بحسبه. وبما أننا نرى أن الخلق واحد والنظام واحد إذن الرب واحد. وإليه يشير الإمام علي عليه السلام في وصيته القيمة إلى ولده الحسن عليه السلام، حيث يقول: واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك، طبعا استدلال عميق جدا، لو كان لربك شريك لأتتك رسله. الله سبحانه وتعالى لو كان معه شريك إذن ذاك الشريك أيضا يرسل رسل، لكن جميع الرسل يشيرون إلى شنو؟ إلى الله سبحانه وتعالى الإله الواحد. ولرأيت آثار ملكه وسلطانه ولعرفت أفعاله وصفاته. يقول لو كان هناك أكثر من إله لرأيت آثار ملكه وسلطانه، لكننا نرى آثار لله سبحانه وتعالى، لملك الله سبحانه وتعالى، لسلطان الله سبحانه وتعالى. زين، القرآن يشير لمن؟ إلى المدبرات، بأن هناك مدبرات غير الله سبحانه وتعالى. يقول: والمدبرات أمرا، اللي هو الملائكة، فهذه الملائكة أيضا تقوم بتدبير شؤون الكون. فهل هناك تنافي بين وحدة الربوبية وبين ربوبية الملائكة وبين تدبير الملائكة لو ماكو تنافي؟ قال: يعترف القرآن الكريم بوجود أصناف من الملائكة تقوم بتدبير شؤون هذا الكون، وذلك في عدة آيات، منها قوله تعالى: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا، وقوله تعالى: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشزات نشزا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا، وقوله تعالى: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. أفلا يتنافى هذا مع التوحيد في الربوبية وأنه لا مدبر سوى الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى يشير إلى أن الملائكة قسم مسؤول عن الرياح، قسم مسؤول عن الأمطار، قسم مسؤول عن البحار، قسم مسؤول عن التربة والأشجار إلى آخره. هذا ألا يتنافى مع الله سبحانه وتعالى، مع ربوبية الله سبحانه وتعالى؟ يقول: لا، لا يتنافى. ليش؟ لأن تدبير الملائكة في طول تدبير الله سبحانه وتعالى، تدبير الملائكة داخل ضمن تدبير الله سبحانه وتعالى، لأن الملائكة جند من جنود الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي جعل الملائكة تدبر هذه الأمور، فهي ليست خارجة عن سلطان الله سبحانه وتعالى. الجواب: لا منافاة في ذلك، لأن تدبير الملائكة هو في طول تدبيره تعالى، أي أن تدبير الملائكة في كل آن ولحظة بأمر الله سبحانه وتعالى وبإذن الله سبحانه وتعالى وبمشيئة الله سبحانه وتعالى، كما يقول تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون، الملائكة يفعلون شنو؟ ما يؤمرون. فأفعال الملائكة إنما هي بأمر الله سبحانه وتعالى وبتدبير الله وبإرادة الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى بل عباد الملائكة بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، بأمره بأمر الله سبحانه وتعالى يعملون. فتدبير الكون بيد الله سبحانه وتعالى، والملائكة ليست سوى مجرد وسائط في إجراء وتنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى وما يشاءه سبحانه في تدبير هذا الكون وما فيه. فكل هذه المدبرات إنما هي بأمر الله سبحانه وتعالى وبإرادة الله سبحانه وتعالى. هذه بالنسبة للملائكة. بالنسبة للإنسان أيضا، خب الإنسان هو يأكل وهو يشرب وهو الذي يمشي، لكن شوف النبي إبراهيم سلام الله عليه ماذا يقول: الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين. أنا صحيح أنا الذي أكل، لكن إنما هذه الأمور هي بإرادة الله سبحانه وتعالى وبتدبير الله سبحانه وتعالى. والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. شوف أكو نكتة جميلة، إيش عبرت هاي الآية؟ الذي هو يطعمني الله ويسقيني الله، وإذا مرضت أنا مرضت، ما قال الذي يمرضني، أنا مرضت فهو يشفيني، الله يشفيني. فالإمراض إنما يأتي مني. ليش يأتي مني؟ بخلل في أفعالي. مثلا شخص معين يأكل أكل ملوث، فشي أكيد يتمرض، فمن الذي أمرضه؟ هو أمرض نفسه. وإذا مرضت فهو يشفيني، هذا أدب من النبي سلام الله عليه. ما قال، يعني لم يرد النبي إبراهيم سلام الله عليه أن ينسب هذا المرض لله سبحانه وتعالى، قال إذا مرضت أنا مرضت، والشفاء بيد الله سبحانه وتعالى فهو يشفيني. والذي هو يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أتممنا بفضل الله سبحانه وتعالى التوحيد في الخالقية والتوحيد في الربوبية، يبقى عندنا التوحيد في العبودية إن شاء الله نأخذه غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.